بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم أن المضمون الذي قامت الحجة على صدوره واعتباره، وهو لزوم قبول العذر من المعتذر، أن هذا المضمون يمكن أن يفسر بعدة تفسيرات. التفسير الأول منها هو أن يكون المراد منه هو أن المعتذر عملا يلزم العمل بعذره، يعني البناء على عذره والقبول منه، فيكون مخصصا لعامة الأدلة التي ترتب الآثار على سوء ما ارتكب. ومنها ما نحن بصدده، وهو غيبة المجاهر بالفسق، فلا يجوز غيبة المجاهر بالفسق المعتذر، بعد مو قضية إثباتية وإنما قضية ثبوتية واقعية. المعنى الثاني أن يكون المراد منه هو الحجة والأمارة، أن العذر يكون أمارة، مثل ما الإقرار يصير أمارة ولو في حدود ما أقر به، العذر يصير أمارة في حدود ما اعتذر عنه. المعنى الثالث هو أن يكون العذر أصلا تنزيليا على غرار، يعني مو العذر نفسه أصلا تنزيل، يعني هو قبول العذر يبنى عليه في حال الشك، أن يبنى على صحة العذر، يبنى على تمامية العذر، مثل ما احنا في حال الشك في الطهارة أو الحل نبني على الطهارة أو الحل، فنبني على العذر الذي اعتذر به وادعاه، نأخذ بكلامه. الاحتمال الرابع أن يكون أصلا محرزا. المهم إن شاء الله أنا نقف عند واحد واحد من المعنى. أما المعنى الأول ذكرنا ابتداء بعض الشواهد عليه فيما سبق، قلنا أنه قد يقرر، المعنى الأول بعد واضح صار أنه هو يبين حكم ثبوتي واقعي، يعني مو في مقام الكشف عن الواقع وأن العذر يصير كاشف، لا، المعتذر هو إلى حكم خاص، مثل ما نقول الذي يتوب على سبيل المثال، الذي يتوب مثلا من الارتداد قبل مثلا أن يحظى إلى، أو قبل أن يعني مثلا شلون هو التعبير الفقهي في هذه المسألة، إذا بالكم المرتد إذا تاب قبل أن يأخذه الإمام، لعله هو تقريبا مضمون، فيصير حكم مختلف عما إذا تاب بعد أن يأخذه الإمام، يعني قد أصلا هنا يسقط عن الأمر تماما، فإنه حكم خاص، بعد مو أنه هذا كاشف بكاشفية أو كذا. قلنا أنه قد يقرب هذا المعنى بالقرائن التالية: واحد، ما تضمنته رواية محمد بن الفضيل من قوله عليه السلام: يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك 50 قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبه، فإن تكذيب السمع والبصر والخمسين قسامة كناية عن مخالفة القطع، أو على الأقل غالب مصادقها أنها توجب القطع. ومع القطع لا معنى لفرض كون الحكم ظاهريا موضوعه الشك، إذن هو حكم واقعي يخصص الأحكام الواقعية التي تترتب على ارتكاب الفسق، فمن اعتذر يسقط عنه ذلك. شلون من تاب مثلا يسقط عنه ذلك؟ نقول من اعتذر، عندنا شيء آخر غير التوبة، من اعتذر يسقط عنه ذلك. القرينة الثانية: ما ورد عن علي بن الحسين عليهما السلام: ولا يعتذر إليك أحد إلا قبلت عذره وإن علمت أنه كاذب. أن يصرح بالعذر، هناك يقول سمعك وبصرك، هنا نقول وإن علمت أنه كاذب، يعني ماذا يعني؟ هذا يصير محكم ومأخوذ به حتى في حالة العلم. ثالث ما ورد في وصية النبي صلى الله عليه من وصية النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، من لم يقبل العذر من متنصل صادقا كان أو كاذبا لم ينل شفاعتي. يعني حتى مع إحراز كذبة هو لازم يقبل عذرا. كل شيء ظاهر من أتى حتى إحراز كذبة. يا علي، إن الله عز وجل أحب الكذب في الصلاح وأبغض الصدق في الفساد إلى آخره. فإذا حتى في حالة كذبه وفرض كذبه هو أيضا يؤخذ به. فهذا مجموع هذه القرائن تناسب ماذا؟ تناسب القول بأن الأخذ بالعذر أمر ثبوتي، حكم ثبوتي وليس حكما طريقيا إلى واقع ما اعتذر منه صدر منه لم يصدر يثبت ينتفي في مقام الظاهر. لا، بعد مو قضية تنقيح الموضوع يصير، وإنما هو واقعا حتى لو كان قصد منه الاعتذار هو إلى موضوعية، واضح إن شاء الله، ولكنه يناقش. يعني المطلب دقيق. أولا بأنه مخالف لظاهر الأدلة التي تضمنت القرائن على كون الأمر طريقيا ظاهريا، ظاهر أنه طريق من قبيل الأمر بالتصديق. التصديق يعني ماذا؟ تصديق يعني الإنسان يبني على صحة ما وصل إليه، هذا أمر إثباتي، أنت تصدق ما وصل إليك، مو أمر ثبوتي. فالمنظور فيه الواقع، الاستطراق إلى الواقع. فهذا الحكم واضح أنه من خلال قرائن أخرى أنه طريق. فحتى لو كان عندنا قرائن على أنه حكم حقيقي مو طريق، حكم واقعي مو ظاهري، يخصص الأحكام الواقعية، مو يصير طريق إلى إثبات صغرى الأحكام الواقعية، وإنما هو حكم طريق. عندنا هذه القرائن اللي ذكرناها، لكن بالمقابل أكو قرائن أخرى معاكس، فأيضا لازم نأخذها بنظر الاعتبار. فمثلا عندما الشارع يقول إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، إيش تفهم من عنده؟ تصديق يعني شنو؟ يعني مجرد هو حالة نفسانية؟ لو لا، تصديق يعني هو تبني على صحة كلام، تبني على صحة كلامهم، يعني ما يعني كلامهم يصير طريق إثباتي للمضمون الذي قالوه، هذا معنى. وثانيا بأن قبول العذر فيه بعدان، مناقشة ثانية، بأن قبول العذر فيه بعدان، أحدهما بعد إثباتي ظاهري طريق في مقام الكشف عن الواقع. إن هو العذر كأنه يتحدث عن الواقع ويعتذر عن الواقع، يبين الواقع. فالقبول يعني ماذا؟ يعني اتخاذ العذر كاشفا عن الواقع، هذا هو بعد من يقدر يعني نتجاوزه. والبعد الآخر بعد عملي سلوكي، وهو عدم ترتيب أثر سلبي عملي على ما اعتذر منه المعتذر. فيعني إذا كان من شأن هذه الإساءة أو هذا الفعل الذي صدر منه أنه يقتضي هجره ومقاطعته اجتماعيا، قبول العذر يعني ماذا؟ يعني أنه بعد ما لك حق أنه تهجره، يعني لابد تبقى تتعامل وياه تعامل طبيعي. إذا كان يقتضي عقوبته فيعني معناه تسقط العقوبة عنه، وهكذا. فإذا كان هو يقتضي في بحثنا يقتضي جواز غيبته تسقط عنه، يسقط عنه جواز غيبته. بلي لا، احنا قلنا عن مين خلينا نكمل. فقلنا بأن قبول العذر فيه بعدان، أحدهما إثباتي والبعد الآخر بعد عملي سلوكي، وهو عدم ترتيب أثر سلبي عملي على ما اعتذر منه المعتذر. فيمكن حمل الروايات التي تضمنت القطع بكون المعتذر كاذبا على كونها في مقام طلب. الروايات تطلب، يعني أهل البيت صلوات الله عليهم في هذه الروايات يطلبون قبول العذر بالمعنى الثاني. فهو احنا نتقبل انه قبول العذر هو بطبيعته له بعدان، لكن احنا هذه الروايات التي فرض فيها القاطع، يعني كأنه البعد الأول بعد لا معنى له، فراح تنحصر دلالتها في ماذا؟ في المعنى الثاني، وهو قبول العذر من الناحية العملية السلوكية وعدم ترتيب الآثار السلبية التي هي انعكاس للإساءة التي صدرت منه. واضح إن شاء الله؟ إلا أن نقول إن ظاهر الأدلة إنما هو كون عدم ترتيب الأثر السلبي ناشئا من البناء على تصديقه في عذره، وليس مجرد الإغضاء عما صدر منه، وليس مجرد الكف عن معاقبته أو تأنيبه مثلا. ظاهرها ماذا؟ التصديق والقبول منه. قبول يعني ماذا؟ يعني فقط عملي. فالجهة الأولى صعب جدا تفكيكها عن ماذا؟ عن معنى قبول العذر. إلا أن سموه أن ظاهر الأدلة إنما هو كون عدم ترتيب الأثر السلبي ناشئا من البناء على تصديقه في عذره، وإلا فمحض الانصراف عن ترتيب الأثر السلبي مع البناء على صدور القبيح أو صدور الإساءة منه عفوا عن المسيء وليس قبولا لعذره. يعني إذا الشارع يقول لك لا ترتب أثر، يعني ما يعني عفو عنه؟ احنا نشوف لسان الأدلة لسان عفو، لأنه الفرق بين قبول العذر والعفو هو هذا. قبول العذر يعني تصديق اعتذاره وماذا؟ وعدم ترتيب الآثار طبعا، فيلزمه طبعا عدم ترتيب الآثار السلبية للعمل الذي صدر منه أو مثلا ظهر أنه صدر منه. فإذا هو صدق عذره يعني ماذا؟ يعني أنه أخذ بكلامه، ومن ثم بعد لا يبقى موضوع لمؤاخذته. التعبير أدق، لم نكتبه لكن هذا يصير أدق، بعد كأنه لا موضوع لمؤاخذته. أما العفو اللي هو يقتصر على عدم ترتيب الأثر، يعني يقتصر على البعد الثاني، هذا حقيقة ماذا؟ هذا حقيقة تنسجم مع فرض إساءته، وهذا معنى العفو. العفو يعني إنسان يفعل خطأ أو خطيئة إساءة قبيح ولا يؤاخذ عليه، يعفى عنه. نسأل الله العفو من سيئاته. فهذا يعني ماذا؟ يعني الفرض في العفو الإساءة أو الذنب بالمعنى العام، ولو فعل القبيح مو إلا إساءة للشخص نفسه، بينما فرض في قبول العذر البناء على صحة كلامه. فالاقتصار على البعد الثاني في الحقيقة سيؤدي إلى سلخ معنى قبول العذر عن حقيقته، وسيرجعه وسيلحقه بغير معناه الحقيقي، سيلحقه بالعذر بالعفو عفوا، سيلحقه بالعفو، سيكون نحو من العفو. وبلا ريب أن العفو شيء وقبول العذر شيء آخر، فالفرض أنه احنا فقط نركز على البعد الثاني، وهو أنه لا يؤاخذ ولا يعاتب مثلا أو يحاسب أو يعاقب، فقط مع غض النظر عن مع عدم تصديق عذره. يعني ماذا؟ يعني صار عفو، صار خروج عن معنى العفو، ومن ثم نتوقف. احنا وصلنا بعد يعني لاحظوا يعني نتعمق بتحليل القضية، وصلنا إلى أنه من جهة صرنا بين المحذورين، بين المحذورين، من جهة نشوف الروايات صريحة في أنه في حالة القطع بجرمه هو يتحقق لزم قبول العذر، من جهة أخرى نشوف أن مجرد البناء العملي وقبول عذر عملا ليس منسجما مع مضمون الروايات، وانما كانه التصديق. زين شلون يصير التصديق مع القطع بعدمه؟ التصديق مع القطع بالكذب يصير. شلون يصير؟ واحد يصدق واحد وقاطع الكذب. ثالثا وهو اهم، البناء الظاهري على عدم كونه مرتكبا للقبيح بالردع عن البناء على قطعه بكونه مرتكبا للقبيح. يعني حتى مع القطع الشارع يردعك عن البناء على قطعك، وهذا منسجم مع ما حققناه في الأصول من إمكان الردع عن العمل بالقطع. فقد بنينا على أنه يمكن للمولى أن يردع عن بعض أصنافه، عن بعض أصناف القطع، كما ردع عن القياس بحسب ظاهر أدلته من قبيل رواية أبان المعروف، هي رواية توجب القطع، موضوعها يوجب القطع. يقول أنه المرأة مثلا إذا قطع إصبع واحد كذا له دين، إذا قطع إصبعين يصير 40 دينار، إذا قطع 3 يصير 30. يشوف أنه هذا الأمر كأنه خلاف القطع. شلون يصير القطع الزائد الذي فيه كل ما في قطع الإصبعين وزيادة تصير الدية فيه أخر؟ شلون يصير؟ من يتحمل هذا الأمر؟ عادة يوجب القطع. أي إنسان طبيعي يقطع، من يقطع الشارع أشقل قال يا أبان أخذتني بالقياس، إن السنة إذا قيست محق الدين، فأنت حتى إذا قطعت أنت لا ينبغي لك أن تقطع، يعني عملا ما تدعي القطع. ولهذا أنت في مقام البحث الفقهي من تقرأ نصوص القياس إذا وجدت نفسك قطعت استنادا إلى القياس لا حجة لك في العمل بقطعك بعد أن ردع الشارع عن قطعك، عن البناء على قطعك. فلا يكفي أن تعتذر تقول أنه قطع لا يمكن الردع، هذا هو اشتباه. اشتبه بعض الأصوليين قالوا بأن القطع لا يمكن الردع عنه، أصلا القطع صدر الردع عنه، لكن هم لأنهم بنوا على قضية عقلية مثلا امتناع وصلوا إلى ماذا؟ إلى أنه هذا بعدها راح يصير غير ممكن، لأنه حسبوا أن هذا سيلزم منه التناقض في الواقع أو في نظر القاطع على ما ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمه الله في الرسائل وصاحب الكفاية وكثير من الأعلام الذين بنوا على استحالة الردع عن القاطع. إحنا في وقتها بنينا على إمكان الردع عن القاطع، وأن للشارع أن يردع عن بعض أصناف القاطع، أو للشارع أن يردع عن القطع في بعض أفراده عند وجود منشأ خاص، كما في المقام قبول العذر، في حالة قبول العذر أيضا كذلك. فأنت تبني، أنت عندك قطع لا بأس، بس أنت مكلف أن تبني على أن الواقع غير ما أنت تقطع ترى. شنو المانع من هذا؟ المهم في بحث أصولي طويل مفصل وايد بحثنا عن قضية والمنشأ لإمكان الردع عن القطع ما هو، والأقوال بالامتناع ما هي حججها بشكل مفصل، لأنه هو خلاف ما هو معروف. فإحنا وايد ذلنا بجهد في وقته، لعل بعض الأخوة كانوا في تلك الفترة ما أدري بالهم هنا ناسين بعد ما أدري. المهم فهذا منسجم مع مبنانا الأصولي، بل أصلا يكون مصداق من مصادقه، مورد من مواد. إن الآن تشوفته هنا وصلنا إلى أشبه بالطريق المسدود، إنه أنت لازم تصدق. إن شلون أصدق؟ هو كان يقول لا أنت غض النظر عنه لا تأخذه. أما لسان التصديق مع فرض السمع والبصر والقطع والعين، يعني تصريح بأنه أنت لازم تبني على غير ما قطعت به، وفي بعض الأحيان في عالم القياس الشارع عندما يردع عن العمل بالقياس ردعه يصير كاشف عن وجود خلل في القياس، يعني أكو قصور بمقتضى القدر، لأن القياس لا يصلح أن يكون طريقا. فغالبا عندما يلتفت الفقيه إلى أن قطعه ناشئ من القياس، ويلتفت إلى أن الشارع نفسه قد ردع عن العمل بالقياس ولم يجده أهلا لأن يوصل أن نتوصل به إلى معرفة معالم الدين، عادة إذا عند موضوعية ما عند تعصب القطعة، عادة ما يزول قطعة، يعني يصير بجنب إرشادية لقصور القياس عن الكاشفية. فهنا قد يكون هو قاطع ابتداء من يلتفت إلى النهي يزول قطعة، أما في المقام الأمر ليس كذلك، لأن القطع أخذ مفروضا وموضوعا. لأن لا كذب سمعك وبصرك، بل في بعضها ما لقى وإن علمت أنه كاذب، هذا أكثر من هذا شنو. فهنا مع من يقدر يحل القضية شنو نقول؟ نقول لا، هذا النهي يكشف عن خطأ، هو الشارع فرض الصحة ومع ذلك كلفنا بأن نصدقه. شنو يعني نصدقه؟ نبني على كلامه، واضح إن شاء الله. وعليه فلا موجب لارتكاب التأويل في أحاديث لزوم قبول العذر، الذي إنما يضطر إليه من سلك مسلك الشيخ وصاحب الكفاية وصاحب الكفاية والأعلام الذين بنوا على استحالة الرضي عن القاتل. فإذا يمكن البناء على ذلك، لكن يا ترى أنه إذا صار لازم تصديقه حتى في حالة القطع، هذا راح يصير حج، يعني إذا فهمنا من النصوص هذا المعنى، يعني راح يتم المعنى الأول، راح يصير شيء آخر مو المعنى الأول. لأن المعنى الأول من أو فرض فيه ماذا؟ أنه تخصيص، يعني ألغيت فيه الحيثية الطريقية، بينما الذي نستفيده من الأدلة أن الحيثية الطريقية بعدها محفوظ، بعد ما صار المعنى الأول. معنى الأول شنو فرق عن المعاني الثلاثة الأخرى؟ معنى الأول حقيقي مو طريقي، واقعي مو ظاهري، بينما المعاني الأخرى ترجع إلى أنه حكم ظاهري، يعني إما من باب الأمارة، إما من باب الأصل العملي، إما من باب الأصل المحرز، وهكذا قلنا الأصل مثلا التنزيلي أو الأصل المحرز، يعني كلها أحكام ظاهرية. بينما المعنى الأول شنو كان في تفسيرنا إلى بدوان؟ أنه لا، هذا يصير مجرد مخصص واقعي، يعني ما بجنب إثباتية، صحيح لولا هذا الذي انتهينا إليه وقلنا أن الأدلة لا يمكن التفصي من حيثية التصديق فيها، حيثية التصديق حيثية ماذا؟ ظاهرية طريقية مواقعية. يبقى احنا ابتداء تكلمنا بحسب المنهج العام الأصولي اللي هم يبنون على أنه إذا القضية صار بها قطع بعد ما تحكم ظاهري، بينما بناء على هذا المبنى الآخر بناء على ما هو حسب ظاهر التحقيق بناء عليه ايش راح يكون؟ راح يكون الحكم الظاهري ما مشروط بالشك، حكم الظاهري هو يمكن أن يكون طريقا إلى الواقع حتى في حالة القطع مو بس في حالة الشك. مفروض إذا واحد يلتزم بشيء يلتزم بلوازمه، ولو اللي يلتزم بإمكان رجع عن العمل بالقطع بعد مو ثقيل عليه أن يغير حدود الاصطلاح في الحكم الظاهري، لأنه هذا الاصطلاح في الحكم الظاهري هو منشأ ماذا؟ منشأ أنهم وجدوا أنه لا يعقل جعل الحكم الظاهري إلا في حالة الشك، فقالوا أنه هنا معقول، ما عدا مو معقول أن يصير عندنا حكم ظاهري. لكن من استمرت التحقيقات والتدقيق وتقدم العلم بحيث قام يطوي يفتح مساحات في المعرفة أكثر، أول كان يقولون حتى في العلم الإجمالي ما ممكن تشريع الحكم الظاهري، بعد هذا صار التحقيقات قالوا لا، العلم الإجمالي يمكن الشارع أن يرضى عنه، لأنه نقدر نتعقل أن يصير حكم ظاهري. بالكم يعني في الحلقات بعض الأخوة اللي دارسين سيد الصدر يقول في الحكم الظاهري نقدر نتعقل أن يجري حتى في العلم الإجمالي، معناه يصير. احنا صورنا الأمر بعد أكثر حتى في العلم التفصيلي، لأنه المقوم للحكم الظاهري ليس هو الشك، مقوم للحكم الظاهري أن هناك مرتبة متأخرة عن الواقع للبناء على الواقع. هذه المرتبة الشارع من حقه أن يتصرف فيها. هذه المرتبة المتأخرة مرتبة إحراز الواقع وإثباته. هذه حتى لو صار عندك محرز وجداني الشارع هو يقدر يقول لك في مقام الإحراز ابني على كذا. ولهذا بعضهم كان شي يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر تجري حتى في حالة العلم بالزنا. نفس الكلام أنت عندك موقف أنه ما دام ما قامت الحجة التام هو ليس له هو ليش بالنتيجة يعني هو هذا أفرض الزنا أو شبه هو هذا نقول ولد للفراش حتى في حالة العلم. أنت عندك موقف في مقام الإثبات النسبي تلحق الأنساب بالفراش خلص. إلا أن يصير أكو عندك حجة خاصة لعان ما أدري كذا هذا في باب آخر أو شهادة وما أشبه. ما عدا ذلك واحد صار عنده علم وجداني. وبعضهم يقول أن القاضي لا يحق له أن يحكم بعلمه على قاعدة عندما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. كل هذا الحصار لعدم الأخذ بالظهور ناشئ منين؟ من كبرى امتناع أصولية وهو أن الشارع لا يعقل أن يرجع عن القضاء. أما أنت هذه الكبرى إذا ناقشتها تتعامل مع الأدلة بسلاسة بعد كما هو ظاهر فتأخذ به واضح إن شاء الله. المهم هذا بحث نفيس في الأصول وهذا واحدة من آثاره وفوائده والحمد لله رب العالمين.